السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقف بنا الكلام إلى قول الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الوضوء. الوضوء في اللغة من النظافة، وأيضا الوضاء بمعنى الحسن والبهاء، الحسن والبهاء. والوضاء أيضا تأتي بمعنى النور. وفي الشرع، في اصطلاح العلماء، الوضوء عرفوه بقولهم: أفعال مخصوصة على أعضاء مخصوصة بنية. أفعال مخصوصة يعني الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة يعني اليدين والكفين واليدين والوجه والرأس والقدمين. بنية، خرج بقولهم بنية من غسل ليتبرد، فإنه لا يعتبر فعله وضوءا. والوضوء من آثاره يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء يعني علامة يعني حسنهم وأثر هذا الوضوء يعرفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي الوضوء من شروط الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكره هنا بعد ذكره للمياه والآنية وإزالة النجاسات، لأن الوضوء هو المقصود في هذا الباب. والفقهاء يفرقون بين وضوء بضم الواو ووضوء. فالوضوء بضم الواو يقولون فعل الوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من آثار من فضائل الوضوء أشياء كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وذكر عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الوضوء مع صلاة ركعتي الوضوء مع صلاة ركعتين بعد كل وضوء سبب لدخول الجنة، كما جاء في قصة بلال حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في الجنة، أو رأى أو سمع الصوت الصادر منه في الجنة من عليه، فسأله عن ذلك قال: ما توضأت إلا صليت ركعتين، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الوضوء. قلنا الوضوء كما ذكر العلماء شرط من شروط الصلاة. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في أحاديث أيضا كثيرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عفوا، لأمرتهم بالسواك عند مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى مقدما له في باب الوضوء لبيان أنه قبل أن تشرع في الوضوء يشرع لك أن تستعمل السواك. هذا فائدة هذا الحديث وتقديمه في أول الباب. قوله صلى الله عليه وسلم لولا، قال الفقهاء لولا عند أهل اللغة حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود. طيب ماذا امتنع؟ ما الذي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي أدى إلى هذا الامتناع؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أمته بالسواك عند كل وضوء. طيب ما السبب الموجود الذي أدى إلى هذا الامتناع؟ وجود المشقة. ما وجه المشقة؟ أنه لا يتوفر، قد لا يتوفر السواك لكل أحد عند الوضوء، وهذا يتطلب منهم أن يوجدوا السواك معهم عند كل وضوء، وهذا وجه المشقة. واضح؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم بالسواك لوجود المشقة. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، المشقة هي الثقل والتعب أو الشيء الشديد يشق عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم على أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمة الإجابة، لأن العلماء ذكروا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: أمة الدعوة وهم الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة استجابة وهم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على أمتي، أيضا هذا فيه حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا من رحمته. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قولوا لأمرتهم أي لأوجبت عليهم، ولذلك في بعض الروايات لفرضت عليهم. لأمرتهم بالسواك، هنا السواك، لأمرتهم بالسواك قيل معناه لأمرتهم بالتسوك أي بفعل التسوك، وقيل معناه لأمرتهم باستعمال السواك. والسواك في اللغة يطلق بمعنى الدلك، وهو تحريك عود الأراك ونحوه على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء أو عند كل وضوء، ما المراد؟ هل المراد استعمال السواك قبل الوضوء، أم استعمال السواك أثناء المضمضة في الوضوء؟ منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. من ذهب إلى أن استعمال السواك يكون قبل الوضوء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند كل وضوء، أي قبله، قبل مباشرة فعل الوضوء. وأيضا قالوا إن المعنى من استعمال السواك تحريك ما في الفم من فضلات ونحوها، ثم إذا توضأ حرك بالمضمضة هذه الفضلات وأخرجها، فيكون استعمال السواك قبل الوضوء. وأيضا لهم دليل قوي جدا، وهو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه الصفة في أثناء الوضوء، أنه تمضمض وتسوك ثم أكمل، ولو فعل لنقل، الذين قالوا يستعمل السواك أثناء الوضوء عند المضمضة استدلوا بهذه الرواية مع كل وضوء، وجه الاستدلال أن المعية تقتضي المداخلة، فمن تسوك ثم توضأ فلم يتسوك مع الوضوء، هذا وجه استدلالهم، وجه استدلالهم بهذا الحديث. والجواب عنه من وجهين: الوجه الأول وهو ما سبق أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل السواك أثناء الوضوء مع المضمضة، لم ينقل، إن نقل على العين والرأس لكن لم ينقل فيما ذكر أهل العلم. وهذه قاعدة، مهمة في فهم السنة النبوية، وهي أن تفهم السنة النبوية باعتبار تطبيقه صلى الله عليه وسلم لها، وباعتبار فهم السلف عن الصحابة لها. لا تأتي لفهمك أنت وتقول الرواية كذا وأنا أفهم منها كذا مع عدم وجود سلف لك في المسألة، مما لم ينقل نحو هذا الفهم مع ظهوره. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبعض تلاميذه: لا تقل بقول لا سلف لك به. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا أفتى ينظر إلى أقوال الصحابة ويتخير منها، وهذا هو الاتباع لمنهج السلف، وهذا هو العلم. ليس العلم أن تخترع وأن تبتكر وأن تأتي بنفس بأشياء من عندك، وإنما العلم أن تقتصر على العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه أصحابه الكرام. وقاعدة أخرى، في هذا الباب، ما هي؟ نقول كما قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء تفسره الرواية الأخرى عند كل وضوء، وهذه القاعدة ذكرها أهل العلم منهم ابن دقيق العيد وغيره من قبل كيحيى بن سعيد، لما قالوا الحديث يفسر بعضه بعضا، فهذه القاعدة الثانية أيضا تؤيد قضية أو مسألة أو قول من يقول إن السواك يكون قبل الوضوء، وبهذا يظهر رجحان القول الأول. طيب، الرواية الأخرى عند كل صلاة، من العلماء من حملها على معنى عند كل وضوء لصلاة، ومن العلماء من حملها عند كل صلاة أي عند الصلاة، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. طيب، استدل العلماء عند كل وضوء، وجهان يعني الوجه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء أن قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء ننظر لفعله، هل استعمل السواك أثناء الوضوء ولم ينقل. والوجه الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء تفسره الرواية الأخرى عند كل وضوء، هذا وأما قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة فقد ذكر فللعلماء فيه وجهان، أو للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن معنى عند كل صلاة أي عند كل وضوء لصلاة، فيحمل على الحديث اللي عندنا في الباب. الوجه الثاني أنهم قالوا عند كل صلاة على ظاهره، كما نقل عن السلف أنهم كانوا يتسوكون وهم في الصلاة، يعني قبل أن يصلوا، ها قبل أن يصلوا. طيب، يبقى معنا في هذا الحديث مسألة أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم مع المشقة، فالأمر يفيد الوجوب لأنه يدل، لو كان الأمر لا يفيد الوجوب لو أمرهم وتركوه ما كان عليهم بأسا، لكن دل هذا أنه لو أمرهم فتركوه لأثموا أو شق عليهم. القاعدة الثانية أو الفائدة الثانية من هذا الحديث أن هذا الحديث يفيد القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. المسألة الثالثة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فوائد كثيرة للسواك، أنه مطهرة للفم، أنه مرضاة للرب، أنه علاج لحفر الأسنان وعلاج للثة، وذكر أشياء كثيرة جدا. ولذلك جاءت في السواك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وقد نص بعض المصنفين في المتواتر أن أحاديث السواك متواترة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يدل على فضيلة السواك وعلى أن فيه فوائد كثيرة جدا. وقد صنف العلماء في السواك مصنفات، في السواك مفردة، منهم من صنف في شرح أحاديثه ومنهم وأحكامه الفقهية، ومنهم من صنف في جمع الأحاديث الواردة في السواك، وذكر بعضهم أنها جاوزت 30 حديثا، جاوزت 30 حديثا. ذكرها الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. طيب، الحديث الذي يليه قال أخرجه أحمد، قال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة حديث أبي هريرة. طيب، هل يقوم غير السواك مقامه؟ عند العلماء يقولون نعم يجزئ السواك، حتى بعضهم قال الإصبع يحرك بإصبعه، وبعضهم خرقة، وبعضهم مثل الفرشة. نعم يقوم، يعني يؤدي شيء من فوائد السواك، انتبه، يؤدي شيء من فوائد السواك، إلا أن السواك لا يغني، يعني غيره لا يقوم مقامه في كل فوائده. واضح؟ ما ورد إلا عموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهو في طهو في في ترج في طهوره وترجله وترجله وفي شأنه كله. واضح؟ هذا يعني يذكر العلماء في هذا الباب. نعم، قالوا عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. حمران هو ابن أبان ابن خالد، كان أو أسر في سبعين تمر، وأعتقه عثمان رضي الله عنه، وحمران من التابعين، توفي سنة 75 بالبصرة. وأما عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، وزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين، توفي سنة 35. وفضائل عثمان رضي الله عنه كثيرة وكثيرة جدا، ولا يطعن فيه إلا أهل البدع والضلال، ولا ينكر خلافته إلا أهل البدع والضلال، وهو شجن في حلوق أهل البدع، ويريد أهل البدع أن يتوصلوا في الطعن في ولاة الأمر عن طريق الطعن في عثمان رضي الله عنه. ولذلك كما مر معكم وسمعتم من أقوال العلماء في فضائل الصحابة وحرمة الطعن في الواحد منهم، وأن من طعن فيهم أو تكلم فيهم فهو مبتدع ضال. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه من أفاضل الصحابة ومن المقدمين، فهو من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يحضر البيعة، بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه، فقد كان كاشفا لشيء من فخذه. فدخل أبو بكر ودخل عمر رضي الله عنهم أجمعين، فلم يغطي النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عموما قتل رضي الله عنه وأرضاه غدرا وخيانة من الخوارج، قبحهم الله في كل زمن ومكان، فهو إن شاء الله من الشهداء، وهو إن شاء الله كما أجمع أهل العلم على أنه من العشرة المبشرين بالجنة. عثمان رضي الله عنه قال: دعا بوضوء. الرواية السابقة: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، بالضم لأنه فعل الوضوء. الرواية هذه: دعا بوضوء. ما الفرق بينهما؟ بالضم بوضوء الفعل، وهنا دعا بوضوء الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. تنبيه: هذا على المشهور أن وضوء بالضم فعل الوضوء، ووضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، هذا على المشهور. وإلا بعض العلماء يطلق هذا على هذا وهذا على هذا ولا يفرق. طيب، قال: دعا بوضوء. من هو عثمان رضي الله عنه؟ قال العلماء: فيه فائدة من جهة أنه لا مانع أن يطلب المسلم من أخيه المسلم أن يعينه بالماء أو أن يأتيه بالماء، وأن هذا لا كراهة فيه، وليس من المسألة المنهي عنها. طيب، دعا بوضوء فغسل كفيه إلى آخره. قال العلماء: عثمان رضي الله عنه لم يتكلم، إنما أتى بالماء فتوضأ، وبعد أن توضأ قال لهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه فائدة من جهة أن التعليم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقالوا التعليم بالفعل أفضل من التعليم بالقول، لأن التعليم بالقول قد يعني تختلف الأفهام فيه، وأما التعليم بالفعل فهو واضح في الفعل المقصود. فعثمان رضي الله عنه توضأ لهم وأراهم كيف يتوضأ النبي، كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغسل كفيه 3 مرات. الكف معروفة، وفعل وغسل الكفين 3 مرات من العلماء من قال هو مستحب. لماذا؟ قالوا لأنه لم يذكر في الآية، قالوا لأنه لم يذكر في الآية، وقالوا لأنه جاء في بعض الروايات ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه. ومن العلماء من ذهب إلى وجوب غسل الكفين. لماذا؟ ما دليلهم؟ دليلهم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالغسل. طيب، ما وجه الاستدلال عندهم؟ وجه الاستدلال عندهم قالوا، وهذه قاعدة مهمة في فهم الحديث المبين للقرآن، قالوا إن الأحاديث الواردة في بيان صفة في القرآن حكمها حكم الصفة التي في القرآن، إلا إن دل الدليل على مثلا عدم الوجوب. أعيد مرة أخرى، قالوا إن الأحاديث الواردة في بيان حكم في القرآن تأخذ حكمه. فمثلا في الوضوء هنا نقول كل حديث ورد في الوضوء يبين الآية فحكمه على الوجوب، إلا إن دل الدليل على الاستحباب، إلا إن دل الدليل على الاستحباب. في الصلاة كل عندهم قاعدة أيضا يطبقونها نفسها، فيقولون كل حديث ورد في الصلاة يحمل على أحاديث الأمر بالصلاة، إلا إن دل الدليل على الاستحباب. في الحج وهكذا، فهم يقولون هذه السنة تفسر القرآن فهي تأخذ حكمه. طيب، ما الجواب عن قول أصحاب القول الأول إن بعض الأحاديث لم يرد فيها ذكر غسل اليدين؟ عندهم جواب مهم ودقيق. ما هو جوابهم؟ جوابهم يقولون لا بد أن نفرق بين أمرين، بين عدم الذكر وبين نفي الفعل. فلو لم يذكر في الحديث فعدم ذكره لا يدل على عدم الفعل، ولكن لو ذكر في الحديث أنه لم يفعل كذا هذا نص على أنه تركه. فقالوا عدم النقل لا يدل على عدم الفعل، لأن الراوي قد يكون مهتم بنقل الجزئية المعينة، واضح؟ وأيضا قالوا قد ورد في أحاديث كثيرة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته لغسل اليدين، فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. قال فغسل كفيه 3 مرات. العدد سيأتي إن شاء الله أنه يجزئ مرة أو مرتين أو 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3، وستأتي الأحاديث في هذا. قال ثم مضمض. المضمضة في اللغة هي إدخال الماء في الفم مع إدارته وتحريكه، إدخال الماء في الفم مع إدارته وتحريكه. وإلا فمن أدخل الماء في الفم ثم أخرجه دون أن يحركه ودون أن يديره في الفم لا يسمى لغة أنه تمضمض. والمضمضة قالوا سميت مضمضة من الصوت الصادر من تحريك الماء، مض مض، واضح؟ لذا ينبغي أن يتنبه المسلمون والمسلمات إلى هذا الأمر، فبعضهم يدخل الماء في الفم ويخرجه مباشرة دون تحريك، فهذا لا يسمى مضمضة، والواجب أن يحركوا الماء في الفم. طبيا ذكروا أن المسلم إذا استعمل السواك فإنه يحرك الفضلات والأوساخ والأشياء هذه عن محلها السواك، لكن لا يخرجها، فإذا توضأ وحرك الماء في الفم ثم أخرج الماء فإنه يخرج هذه الفضلات، ولذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر. قال: ثم مضمض واستنشق واستنثر. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء في الأنف بجذبه بالنفس، إدخال الماء في الأنف بجذبه، يعني بأن يسحبه ويشفطه بالنفس، هذا الاستنشاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله. ما ذكر هنا في الحديث عدد المرات للمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وجاءت في رواية أخرى أنه فعلها صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. ستأتي أيضا روايات سيذكرها الحافظ في كيفية المضمضة والاستنشاق، هل هي بكف أم يعني هل هي بكف واحد، هل هي مضمضة منفصلة عن الاستنشاق أم مضمضة مع الاستنشاق، ستأتي إن شاء الله. ولكن أشير سريعا إلى مسألة مهمة، وهي أن إدخال الماء في الأنف، وهذا من يعني الأمور الدالة على أن هذا الدين من عند الله عز وجل، إدخال الماء في الأنف مهم وله فوائد كثيرة في معالجة الحساسية ومعالجة الاحتقان ومعالجة أيضا الجراثيم التي تكون في الأنف. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فله فوائد كثيرة. ولذلك يعني العلماء دائما يقولون أن أي أمر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله لابد فيه من حكمة، إما علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب، قال: واستنشق واستنثر. قال ثم مضمض واستنشق واستنثر في الروايات الأخرى 3، وسيأتي إن شاء الله. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات. طيب، الكفين قلنا تثنية كف، قالوا الكف في اللغة سمي كفا لأنه يكف ويدفع به عن الأذى، والكفين حدها اليدين إلى المفصل، الباطن مع الأصابع ظاهرا وباطنا. وأما الوجه فقالوا من منابت الشعر من أعلى الرأس إلى من حدر من الذقن واللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه، وهو الوجه من الوجاهة ولأنه ظاهر. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، أي غسل اليد اليمنى إلى المرفق. وهنا تنبيه على أمرين: الأمر الأول أن غسل اليد ليس من المفصل وإنما من أطراف الأصابع. التنبيه الثاني قوله إلى المرفق أي مع المرفق، لأن الروايات الأخرى بيّنت أن غسل اليدين على هذه الصفة. والمرفق نعم. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، والمرفق المفصل مع العضد واليد. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، أي إلى المرفق 3 مرات. وهذا فيه التنبيه إلى أن السنة البدء باليمين ثم البدء باليمين ثم التثنية بالشمال باليسرى. قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله. لم يبين هنا صفة المسح، وستأتي أحاديث في بيان صفة المسح، ولم يبين عدد المسح، وستأتي أحاديث في هذا الأمر إن شاء الله. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، الكعبين العظمتان الناتئتان في أسفل الساق من جهة مع القدم، وأيضا إلى الكعبين أي مع الكعبين، وأيضا إلى الكعبين أي مع الكعبين. قال 3 مرات، ثم اليسرى كما سبق 3 مرات ومع الكعبين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث أو قوله رضي الله عنه وأرضاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون أشياء من تلقاء أنفسهم، وإنما كانوا ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه بيّن للصحابة أنه بفعله هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أن المشروع للمسلم أن يأتي بالدليل. فعثمان لم يفعل الوضوء ويسكت، وإنما بيّن لهم أن فعل هذا دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة في قوله نحو، هل معناه شبه أم مثل؟ في الرواية الأخرى جاءت بلفظ مثل وضوء هذا. بعض الشراح قال نحو بمعنى شبه. طيب ما الفرق بين نحو وشبه؟ قالوا شبه أن عثمان يعني بفعله للوضوء لن يصل لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صفته، واضح؟ لكن هذا تكلف في المعنى، هذا تكلف في المعنى. والظاهر والله أعلم أن نحو هنا مثل، أن نحو هنا بمعنى مثل، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ها خذوا عني مناسككم، والأحاديث الواردة في هذا وعموم الآيات الواردة في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ذكر الشراح كابن الملقن وغيره أنه أصل في باب الوضوء، أصل في باب الوضوء. الشيخ محمد، أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى، أذكر له في بعض الدروس يذكر أو في بعض اللقاءات معه يذكر، يقول لو تجمع الأحاديث التي ذكر العلماء أنها أصل في الباب فتفرد. الآن أنا ماني متذكر، يعني عندي يعني شك هل وقع أو ما وقع. هناك بعض الباحثين يعني قدم بحثا في هذا المجال أو طلب أن يقدم بحث في هذا المجال، فلا أدري هل وفق عليه أو ما وفق عليه، لكن أنا تعلمت من أخي محمد مسألة مهمة في باب العلم. ما هي هذه المسألة؟ قال أنت لما تكتب أو تؤلف أول شيء تفيد إيش؟ نفسك قبل أن تفيد غيرك. أنت تعلم نفسك فتجمع الأحاديث أو تجمع المسألة وأقوال العلماء فتفهم. طيب فقلت له طيب ليش أكتب وغيري كتب؟ قال لي يعني غيرك إما أن يموت ولا يكمل بحثه، أو لا يكمل البحث أصلا يفتر، أو يكتب البحث ولكن فيه قصور مو كامل. فأنت إذا كتب بحث انظر إن كان بحثه كامل فخلاص أنت استفدت من ناحية البحث، وإن بحثه فيه قصور أنت تتمم هذا القصور. واضح؟ فقال يعني لا تجعل همك في الكتابة أنك فقط للنشر، قال هذا خطأ، إنما اكتب تستفيد أنت، فإن وجدت أن غيرك لم يسد الباب تسد أنت. واضح؟ وهذه القاعدة منه جزاه الله خيرا، فادتني فائدة يعني كبيرة، يعني في رسائل كثيرة أنا كتبتها وشفت أنه بعضهم كتبوا وأنا أياميها يعني في مراحل الجامعة، في مرحلة الجامعة، فجيت وقلت له خلاص أنا ليش، هو قال لي طبعا ابحث المسألة الفلانية، فبدأت أشتغل، وأنا أشتغل لقيت أنه فلان بيكتب فيها أو كتب لكن ما وقفت على كتابه، فقال لي الكلام السابق، فالحمد لله يعني استفدت منه جزاه الله خيرا في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة. طيب أنا أضيف على كلام الشيخ محمد فائدة مما تعلمته من الشيخ محمد. ما هي هذه الفائدة؟ لما تجمع أحاديث التي قال العلماء إنها الأصل في الباب، حبذا لو تجمع ألفاظ كل حديث، أن تجمع ألفاظ كل حديث، يعني حديث عثمان هذا تجمع الروايات كلها وتنقح الصحيحة من الضعيفة وتسوقها مساق واحد، كما فعل الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حديث جابر. واضح؟ هذا مفيد جدا، هذا مفيد جدا. فائدة ذكر العلماء، وهذا أيضا مما تعلمت من الشيخ محمد، قالوا بركة العلم أن لا تكتمه، أن لا تكتمه بل تحدث به. ما الفائدة هنا؟ الفائدة هنا أن بعض الناس قد يقول لا والله أنا هذا البحث أنا بسويه، طيب ممكن تموت صح؟ فراح البحث وراحت فكرته، وممكن يجيك عارض وما تكمل البحث صح ولا لا؟ وممكن أيضا تبحث وتجمع لكن ما تتوفق للصواب. فأنت في مثل هذه المسائل لا تكتب، لا حدث إخوانك. البخاري كيف جمع الصحيح؟ لما قيل أنه سمع إسحاق بن راهوية يقول لو جمع ها الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحيح وصار كتابه أمة عند الناس. صحيح البخاري ها يعني حتى يقول العلماء إن أصحي كتاب بعد كتاب الله، طبعا كتاب الله صحيح يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقارن بغيره لأنه كلام الله عز وجل، ولكن أصح كتاب البخاري ومسلم. واضح؟ فجاء تأليف البخاري من فكرة طرحت في مجلس. واضح؟ فمقصودي من هذا أن يحذر طالب العلم من كتم العلم ويدع، كما قيل لمالك لما ألف الموطأ، يعني أنت تألف الموطأ وغيرك ابن أبي ذئب وفلان وفلان وفلان، قال ما كان لله بقي. أحسن. واضح؟ فهذه يعني فائدة لي ولكم في هذه المسألة. هاي عمر أنت درست التخريج؟ طيب أيوة، هذا يحتاج له درس. أنا إن شاء الله يعني إن شاء الله قدام إذا الله أحياني وأحياكم وكان في العمر بقية بإذن الله تعالى سأخصص يعني دروس يا إما في المسجد يا إما عندي في البيت للتخريج دراسة الأسانيد والأمور هذه كلها إن شاء الله، أبشر. فهذه إن شاء الله في بالي بإذن الله تعالى، لكن الفصل هذا أنا جدا مضغوط، يعني الحمد لله على نهايته، لكن جدا يعني انضغط فما استطعت إني يعني وإلا ها بعد إن شاء الله في الصيفية، يعني قد إذا كنت في مكة إن شاء الله في الصيفية أنا ما عندي مانع اللي بيجيني البيت أنسق معاه إن شاء الله، أو يعني ممكن إذا كثر العدد نتقابل في مكتبة لأنه ربما ما يسع البيت، فممكن نتقابل في مكتبة مثل مكتبة الحرم ونطبق التخريج، واضح إن شاء الله. طيب، قالوا عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، هذه الثلاثة الأحاديث نحن ما سمعنا الاشتوي حافظ، إذا انهينا الباب تسمع. طيب إن شاء الله. طيب، هذه الثلاثة الأحاديث وردت في مسح الرأس. أعطيكم الآن خلاصة هذه المسألة قبل أن ندخل للأحاديث. مسح الرأس من جهة العدد اختلف العلماء على قولين، منهم من قال مسح الرأس مرة واحدة ولا يجوز أكثر من ذلك، استدلوا بهذه الروايات، ومنهم من قال وهو الصواب أن مسح الرأس ثلاثا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا. وقد تعقب الإمام الألباني رحمة الله عليه، تعقب صاحب كتاب فقه السنة في كتابه الألباني، إيش كتابه على فقه السنة؟ تمام المنة، أحسنتم، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، تعقب صاحب الكتاب لما قال في صفة مسح الرأس أنه مرة واحدة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 90 قال: بل وثلاثا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الحديث. هذا من جهة ماذا؟ العدد، يمكن مرة ويمكن ثلاثة. الجهة الثانية من جهة الصفة قال العلماء: مسح الرأس عند الوضوء له حالتان، إما أن يكون الإنسان لابس العمامة المحكمة، مو هذه العمامة التي تلف على الرأس ويشق حلها وربطها، ها، كل مرة صعب، فإذا كانت عمامة محكمة خلاص، فمسح الرأس حينها له أيضا كم حالة؟ حالتان، إما أن تكون العمامة محكمة على الرأس مع بدو بعض الشعرات، شيء من مقدمة الوجه الرأس، فهنا يمسح على ناصيته ثم يمسح على العمامة، وإما أن تكون العمامة يعني مغطية لجميع الرأس فيمسح على العمامة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الرأس مكشوفا، فالسنة الواردة فيه على عدة صفات. الصفة الأولى أن تبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم ترجع من حيث بدأت. الصفة الثانية أن تبدأ من القفا إلى المقدمة ثم ترجع من حيث بدأت. الصفة الثالثة، إذا كان الإنسان عنده شعر وإذا حركه ممكن يضطرب الشعر، ها، ممكن يصير واقف واختلف ولا شيء، صح ولا لا؟ فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء بيده ثم وضع يده على رأسه، حركها على هيئته ولم يقدم ولا يؤخر، واضح؟ هذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كم سنة الآن عندنا؟ ثلاث، إذا كان الرأس مكشوفا. الآن نجي لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن علي بن أبي طالب القرشي رابع الخلفاء الراشدين، من أخرجها؟ والله خليني أتأكد لك من أخرج من أصحاب السنن أو غيرهم، الآن أنا ما أذكر، جزاك الله خير، إذا حد يعرف يفيدنا. هيا أخي عبد الحميد، ها، ما في حد يعرف؟ طيب إن شاء الله الأسبوع القادم أجيب إن شاء الله. طيب، علي بن أبي طالب زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له فضله ومكانته، وهو أول من أسلم ممن؟ من الصغار، أحسنتم. فضائله كثيرة، وصنف العلماء في فضائله مصنفات، والقاعدة عند أهل العلم أن الفضائل التي تثبت لبعض الصحابة لا يلزم منها التنقص من الآخرين، فكلهم في الفضل سواء من جهة الصحبة، واضح؟ ولكن قد تثبت الفضيلة لبعض الصحابة بالسنة الواردة، ولا يعني هذا انتقاص الآخرين، ولا يعني مثلا الفضائل التي وردت لعلي رضي الله عنه أن تقدمه على أبي بكر وعمر، ولا يجوز الاشتغال بهذه المسألة، لا أبو بكر أفضل، عمر كذا، لا، إلا ما ورد في السنة أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واضح؟ ينبغي الاقتصار على ما ورد في السنة. ولذلك من طرائق أهل البدع أن مثلا يقولون على سبيل المثال أن مثلا علي أفضل من معاوية أو من ملء الأرض من معاوية، هذا تنقص وطعن في معاوية رضي الله عنه، فينبغي الحذر من هذا الأسلوب السيء أو هذه الطريقة البدعية. مات علي رضي الله عنه مقتولا سنة كم؟ سنة 40، واختلف أين دفن رضي الله عنه وأرضاه، فقيل أنه اختلف في ذلك حتى الخوارج لا تتسلط على جسده فتمثل به، والله أعلم. طيب، قال علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحافظ ماذا فعل؟ اختصر الحديث، الحديث طويل، وهذا الذي يسميه العلماء اختصار الحديث والاقتصار على الفائدة. طيب، قال، أي قال علي: ومسح برأسه واحدة، قال علي في نهاية الوضوء: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. يعني علي رضي الله عنه وأرضاه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه واحدة. طيب، هل واحدة معناها شرط؟ لا، قلنا إما واحدة وإما ثلاثة، إما واحدة وإما ثلاثة. هل ورد مرتين؟ لم أقف على هذا، لم يقف. طيب، هل يجزئ؟ نقول القاعدة في هذا الاقتصار على الوارد، الاقتصار على الوارد. ما دليله؟ ما دليل القاعدة هذه؟ فهم العلماء في غير الرأس، في غير الرأس توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة، لكن يعني ما فهموها على الرأس، فذلك نحن نحتاج لدليل، نحتاج لدليل، والله أعلم. وهذا يجي للأول ذكرناه لما قالوا مع كل وضوء، فهذا ورد، لكن هل فعل بالصورة هذه؟ فعل مرة، فعل ثلاثا، فعل. طيب، في الرأس، لكن هل ورد في الرأس مرتين؟ ننظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، أنا ما وقفت. طبعا أنا مش أنا أقصد، العلماء ذكروا أنهم يعني ما وقفوا، واضح؟ طيب، قال: ومسح برأسه واحدة. أخرج أبو داود. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 63. ها؟ كيف لا يجزي يعني؟ لكن أنا أقول لك أستطيع أن أقول لك أمرين. الأمر الأول أنهم نحتاج لدليل. الأمر الثاني أن هذا خلاف السنة، وردت مرة وردت ثلاثة، تمسح مرتين ليش؟ لماذا؟ ما الدليل؟ عثمان توضأ وقال هذا وضوء الرسول، علي توضأ وقال هذا وضوء الرسول، فلما تجي أنت مرتين تقدر تقول هذا وضوء الرسول؟ صح ولا لا؟ أي نعم. ولذلك قال ابن مسعود: الاكتفاء بما ورد. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، واضح؟ طيب، قال في صفة الوضوء: قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قوله فأقبل بيديه إيش معناه؟ يعني بدأ من هنا فأقبل، وأدبر يعني رجع من حيث أقبل، واضح؟ الرواية الأخرى قال متفق عليه، قال: وفي لفظ أيضا في الصحيحين: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، منتهى الرأس من جهة الرقبة، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. من العلماء من حمل بعض الروايتين على الأخرى، لكن الصحيح إن شاء الله أنها صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم، يعني لا، هذه مرة، أي هذه مرة، لأنه في حديث علي لما ذكروا الصفة قال مرة ثم فعلها. نعم، ارفع صوتك. طيب ايش سؤالك انت؟ ايش سؤالك؟ طيب ذكر اخونا عبد الحميد تنبيها جزاه الله خيرا، يعني يقول ذكر العلماء التعليم بالقول والتعليم بالفعل، فهل هناك يجوز التعليم بالصور؟ نقول العلماء يقولون ان الصور محرمه، الصور محرمه، وبناء عليه لا يجوز استعمال الصور في التعليم، لا يجوز استعمال طبعا صور الانسان، ها صور الانسان او ما في او ذوات الارواح في التعليم، ويقتصر على ما ورد. تنبيه الان افتكرت على مساله صفه المسح. الله عز وجل ماذا يقول؟ وامسحوا برؤوسكم. اختلف العلماء في الباء، هل هي للتبعيض أي ببعض رؤوسكم، كما ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا لو مسح ثلاث شعرات أجزأه، أم أن الباء للإلصاق؟ في اللغة يصح أن تقول للإلصاق ويصح أن تقول للتبعيض، خلاص. طيب الآن كيف نفهم السنة؟ نشوف فعل النبي. النبي لما يعني لما مسح أقبل بهما وأدبر، هذا للتبعيض ولا للإلصاق؟ طيب اعترض الشافعية بمسح الناصية، إيش الجواب؟ الجواب أن العمامة لها حكم غير الرأس المكشوف. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.